فقه النوازل الطهارة والصلاة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم القصير. الدرس الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعظم الجواد الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: في البداءة أشكر الله عز وجل أن هيأ مثل هذا اللقاء في مكان مبارك مع طلاب العلم الذين أتوا، كثيرا منهم أتوا من أماكن بعيدة ليتلقوا العلم، والشكر كذلك ثانيا لإخواني في مؤسسة سماحة شيخنا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلى رأس الإخوان فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وأخيه سليمان وبقية أعضاء الإدارة الذين هيئوا مثل هذا اللقاء، فبارك الله فيهم وكتب الله لهم الأجر والثواب. وأعتقد أنه غير خاف على الجميع في مسألة تلقي العلم والرغبة فيه، ولولا ذلك ما أتى أو ما أتيتم إلى هذا المكان. والموضوع كما لا يخفى عليكم هو النوازل في الطهارة والصلاة، وهذه النوازل لا شك إنها حدثت في هذا الزمن المعاصر في زمننا هذا، فاحتاج الكلام عليها من العلماء والمجتهدين في مسألة بيان أحكامها، وسيأتي إن شاء الله في قضية أهمية دراسة النوازل حول هذا الكلام في مسألة هذه المستجدات. قبل الدخول في هذا الموضوع أو هذه النوازل، بين أيديكم كما يقولون الإخوان المذكرة، والحقيقة أنها طلبت مني المسائل في يعني على عجل، لأن كان الموضوع المقترح غير دراسة النوازل في الطهارة والصلاة، ثم تم تغيير الموضوع إلى دراسة هذه النوازل، ثم طلب مني أن أذكر المسائل، مسائل الطهارة والصلاة، وأعطيها الإخوان في المؤسسة حتى تكون أو تطبع من ضمن المذكرة. لكن بعد النظر فيما ذكرته من مسائل وجدت أن الأمر يحتاج إلى ترتيب، ووجدت من بعضها هذه المسائل داخل ببعض، فاقتضى الأمر مرة أخرى أن أعيد ترتيب المسائل مرة أخرى في ذلك، فمعذرة أنني سوف أسير على ترتيب غير يعني كثير، ترتيب غير ما ترتب عندكم في المذكرة، لكن أصل المسألة سوف يكون إن شاء الله تعالى موجودا. وبعض المسائل كذلك لن أذكرها الآن على أساس رأيت أن الوقت ربما لا يسعفنا في ذكر كثير منها، فاقتصر الأمر على أبرزها حقيقة في هذا. إذن عندنا أحكام النوازل في الطهارة والصلاة، وبين أيديكم هو الآن تعريف النازلة لغة واصطلاحا، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك أهمية النوازل، أهمية دراسة النوازل، ثم بعد ذلك الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل. إذن عندنا تعريف النازلة لغة واصطلاحا. تعريفها لغة جمع نازلة، وهي من نزل بمعنى هبط، يعني هبط، تقول للإنسان انزل يعني بمعنى اهبط، أو حل في المكان، كما يطلق أيضا على المصيبة الشديدة، تقول هذا إنسان عياذا بالله نزل به مرض شديد، تقول نزل به نازلة، أو عياذا بالله فتن فتنة عظيمة، تقول نزل به نازلة. إذن هي المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، هذا تعريفها لغة. طيب، عادة بارك الله فيكم، وكما يعلم في المؤلفات جميعا ومن خلال دراستكم، أنه يبدأ بالتعريف اللغوي قبل التعريف الاصطلاحي، لماذا؟ نعم لتقريب المعنى، هذا قريب منه. نعم، أحسنت. إذن التعريف اللغوي أعم وأشمل من التعريف الاصطلاحي في كثير من الأمور، وأحيانا يكون عكس ذلك، التعريف الاصطلاحي هو يكون أعم من التعريف اللغوي. ثم يأتي طالب العلم في الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في ذلك، وأقوى الكتب التي تربط بين المعاني اللغوية والاصطلاحية مثل كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، هذا الكتاب مفيد، يربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لطالب العلم، وكذلك كتاب أساس البلاغة لسمخشري، كذلك يربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في كثير من المسائل. ابن فارس فقيه، وهذا كتابه في اللغة، فأحيانا يأتي بالمعاني اللغوية القريبة من المعاني الفقهية، فيستفيد طالب العلم فائدة كبيرة في هذا الجانب. وكانت الأبحاث في السابق كان يطالب الطالب بالتعاريف الفقهية من خلال المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك يقوم بالاعتراض عليها وبيان الراجح من هذه التعاريف، وإذا لم يجد الباحث في هذه المسألة تعريف مناسب من هذه المذاهب الأربعة، يقوم هو بصياغة تعريف اصطلاحي، ثم بعد ذلك يطالب الباحث بالتقريب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إذن عندنا النازلة في اللغة في الاصطلاح هي الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي، هي الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي. وقيل في تعريفها أيضا هي الحادثة الجديدة، هي الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. وبعضهم عرفها بقوله هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الألفاظ ذات الصلة بالنازلة. عندنا الحوادث، وهذه الحوادث جمع حادث أو حادثة، ويقولون حدث الشيء بعد أن لم يكن، حدث الشيء بعد أن لم يكن. وفي الاصطلاح هي ما يجد في حياة الناس من حوادث ووقائع لم يسبق فيها حكم شرعي. هذا هو اللفظ الأول من الألفاظ ذات الصلة، وهو ماذا يا إخوان؟ ها؟ الحوادث. بعضهم بدل ما يقول النوازل يقول القضايا المستجدة، بعضهم بدل ما يقول النوازل يقول القضايا المستجدة أو الحوادث. والقضايا المستجدة، القضايا المقصود بها الأحكام التي ينظر فيها من قبل القضاء أو القاضي، يعني المسألة التي يتنازع فيها الناس أمام القضاة أو أمام القاضي للبحث والفصل في ذلك. وبعد ذلك من الألفاظ والقضايا المستجدة في الاصطلاح يقولون هي القضايا الجديدة التي يحدثها الناس ولم يسبق فيها نص أو اجتهاد. والمستجدات اصطلاحا يطلق عليها عدة إطلاقات، منها المسائل الفقهية التي حدثت أو أحدث في هذا الزمان وليس لها حكم ظاهر مفصل في المراجع الفقهية القديمة، أو المسائل التي لم يتقدم فيها قول متبوع، كما يطلقونها أيضا على المسائل التي تغيرت موجبات الحكم عليها بعامل الزمان والمكان أو طبيعة حياة الإنسان. يعني تتغير هذه الأحكام أحيانا في على حسب الظروف، ظروف الزمان والمكان أو طبيعة حياة الإنسان في ذلك. هذا بالنسبة الآن للتعريف بمسألة النوازل وتعريفها لغة واصطلاحا والألفاظ التي لها صلة بها. ولهذا نجد يعني هذه النوازل لها مصطلحات كثيرة، يعني يقصد منها إذا أراد طالب العلم أو طالب الفقه أن يبحث في مسألة معاصرة ألا يقتصر على كلمة النوازل، وإنما ينظر كذلك في الألفاظ المترادفة لكلمة النوازل، لأن كثيرا من الباحثين لا يعني ينظر إلى كلمة النوازل يعني أمر آخر، ويقول إن النازلة حقيقة، بعضهم يقول هذا، النازلة هي التي لم يسبق فيها حكم، يعني لم يرد فيها حكم ولم يرد فيها أي مثال. طيب مثال ذلك يقول مثل أطفال الأنابيب، هذه يعني نازلة نزلت في هذا العصر، لكن لما ننظر في قضايا الطهارة أو قضايا الصلاة ما يقول إن هذه نازلة. يعني مثال ذلك كما سيأتي، عندنا الآن الأذان، الالتفات وين يكون للمؤذن؟ نعم أليس كذلك؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الآن استجد وأتت هذه الميكروفونات كما لا يخفى عليكم، هل يشرع للمؤذن أن يلتفت الآن أو لا يلتفت؟ سوف يكون الكلام عليها إن شاء الله. بس قصدي من هذا يقول هذه ليست نازلة، وإنما هذه من ماذا؟ من المستجدات. فيقول ما كان له أصل في الشريعة لا نسميه ماذا؟ نازلة، وإنما نسميه ماذا؟ مستجد. أما ما كان ليس له أصل في الشريعة لم يتطرق إليه سابقا فهذا نسميه ماذا؟ نازلة. ولهذا كثير من الباحثين ما يسمي بحثه ماذا؟ باسم ماذا؟ النوازل. على هذا بارك الله فيكم، هذه الدروس خلال هذه الساعات القليلة والأيام القليلة اعتمدت فيها على بعض الكتب في هذا، والكتب هي الموسوعة، الكتاب الأول الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة. هذه الموسوعة من إعداد مركز التميز البحثي في القضايا المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذه الموسوعة صدرت في 9 أجزاء كبار ولم تخرج وإلا من قرابة 3 أشهر، وجامعة الإمام توزعها، فمن كان استطاع الذهاب إلى مركز التميز لعله يحصل على نسخة، فهي حقيقة موسوعة جديرة به في الاقتناء، وقد اعتنى بها مركز التميز عناية كبيرة، فكل أبواب الفقه تطرقوا إليها من العبادات إلى آخر فصول من فصول أبواب الفقه، وأوكلت إلى عدد من الأساتذة دكاترة في الكتابة فيها، ثم بعد ذلك جرى تحكيمها، ثم بعد ذلك جرى تنسيقها وطباعتها، فهي حقيقة موسوعة، وقد اعتمدت عليها كثيرا في تحضير هذه المادة. والكتاب الثاني هو النوازل في العبادات للدكتور خالد بن علي المشيقح، والكتاب الثالث هو الفقه الميسر النوازل في العبادات. الفقه الميسر هذا ألفه الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة والمستشار بالديوان الملكي، وشاركه في التأليف الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الطيار والدكتور محمد بن إبراهيم الموسى، وقد ألفوا في مسائل الفقه من أوله إلى آخره، وخرج في قرابة 9 أجزاء، ثم بعد ذلك أتوا في الأخير وأخرجوا النوازل في كتابين، الأول في العبادات والكتاب الثاني النوازل في غير العبادات. وكذلك الكتاب الذي بعده إتحاف البرية فيما جد من المسائل الفقهية، إعداد محمد بن سعد الحربي وتركي محمد النصر، وهذا من مطبوعات الوعي الإسلامي، مجلة الوعي الإسلامي بدولة الكويت. هذا الكتاب عبارة حقيقة خلاصة، وهو كتاب نافع بالذي يمر على كثير من المسائل المعاصرة، وهو كتاب نافع في بابه مختصر. وإن كان المؤلف يعني الشيخ محمد والشيخ تركي اعتمد على كتاب عمدة الفقه، شرح عمدة الفقه للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين الأستاذ في جامعة الملك سعود، فالدكتور عبد الله أتى بالمسائل المعاصرة وأدخلها ضمن شرحه، وهؤلاء قد استفادوا منه ومن غيره طبعا، لكن أبرز ما استفادوا من شرح عبد الله الجبرين. الخامس فقه المستجدات في باب العبادات، تأليف طاهر بن يوسف صديقي، وهذا مطبوعات دار النفائس في الأردن، وهي رسالة في كذلك في الأردن، وهذه كلها الرسائل التي تكلمت عنها مطبوعة، إلى غير ذلك حقيقة الكتب لو أردنا أن نحصرها ما استطعنا يعني طول، لكن فيه رسالة دكتوراه ولعلها تطبع في المعهد العالي للقضاء، عنوانها فقه القضايا المعاصرة في العبادات، تأليف الدكتور عبد الله بن بكر أبو زيد، يعني ابن للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهي حقيقة رسالة قيمة في بابها. ثم إن كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تبنت النوازل في جميع مسائل الفقه، فبدأت من الطهارة إلى كتاب الإقرار على ترتيب مذهب الحنابلة، وكلها قد غالبها قد انتهى منه ونوقش، ولم يطبع من هذا إلا جزء يسير، منها نوازل السرقة ونوازل الأطعمة إلى غير ذلك. ولكن الذي له صلة في موضوعنا هو نوازل الطهارة والصلاة للباحث باسم القرافي، ولكن مع الأسف كذلك لم يطبع الرسالة. هذه بالنسبة الآن لموضوع النوازل، وأنتم تسمعون أو سمعتم الآن العناوين أكثرها هل أطلق عليها النوازل ولا غير النوازل؟ ها؟ غير النوازل، مثل ما قلت لكم في أول الكلام. بعد ذلك بارك الله فيكم، في هذا الجانب نأتي إلى ما بعده، وهي أهمية دراسة النوازل. لا شك أن أهمية دراسة النوازل أهمية كبيرة جدا ولها غايات ومقاصد، وينبغي الاعتناء بها عناية كبيرة. وبحمد الله وفضله على هذه الأمة إنه تم الاعتناء بهذه النوازل عناية كبيرة، ولا يستجد شيء إلا يقوم علماء الأمة وطلاب العلم بالبحث فيها ودراستها، ومن ثم إظهار الحكم في هذه المسألة. وكان في السابق حقيقة ما كان هذا الاعتناء موجود، بسبب أن الحياة يعني لم تتطور عند المسلمين كالتطور الحالي في هذا الجانب، حيث لا يخفى عليكم ما يعني في هذه الجوانب كثير من الحياة، من جوانب الحياة كما سيأتي الكلام عليه. يعني بعطيكم مثال، بطاقة الفيزا معروفة، الفيزا البطاقة الفيزا، ها ما هي؟ ها كيف؟ لكن ينبغي أن نفرق بين البطاقات. عندنا بطاقة السحب الفوري، هذه الذي تسحب من رصيدك، هذه لا كلام فيها. لكن لما نقول بطاقة الفيزا ما معناها؟ ها؟ إيه، لكن ما معناها؟ بطاقة الفيزا هذه معناها بطاقة القرض، يعني أن البنك إذا منحك هذه البطاقة معناه أنه يقوم ماذا؟ بإقراضك، يقوم إيش؟ بإقراضك مباشرة. يعني تشتري بهذه البطاقة مثل مبلغ 1000 ريال، يقوم البائع ويدخل هذه البطاقة في الجهاز بقيمة 1000. الآن هذا البائع يطالب من الآن؟ يطالب البنك. هل أنت دفعت 1000 ريال الآن؟ لا، ما دفعته. البنك سوف ماذا؟ إيش؟ سوف يدفع عنك. ثم قد حدد البنك لعملائه تاريخا معينا يسحب فيه من الرصيد. إذن هذه نسميها بطاقة ماذا؟ القرض. هذه وجدت في العالم الخارجي من سنوات، حنا غافلين عنها، ما ندري عنها ولا نعرف لها من الأحكام شيء، ولا يعني تطبيقها في بلادنا كان تطبيق يعني على نطاق محدود. ولكن لما اتصلنا بالعالم الخارجي ونظر في هذه البطاقة، بعد ذلك وجد في عقودها ما هو الربا، ثم طلب التخلص منه، وما هو حلال فطلب ما دام البقاء عليه. يعني في السابق كانت البطاقات كلها بطاقات القرض، تكتب على العميل في العقد إنه في حال تأخر السداد أنك تقوم بالسداد بعد التاريخ على أن نأخذ منك 1%، 2%، 3% على حسب الاتفاق. هذا الأخذ وش نسميه الآن؟ ها؟ ربا. القاعدة الشرعية تقول كل قرض، نعم، جر نفعا فهو ربا. إذن عندنا أقول قضايا لم ينظر فيها إلا في الآونة الأخيرة بعد اتصال أهل الإسلام بالعالم الخارجي اتصالا كاملا في هذا الجانب. إذا من أهمية دراسة النوازل بارك الله فيكم، أولا التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، هذا صحيح، التأكيد على صلاحية ماذا؟ الشريعة لكل زمان ومكان. وهذا ظاهر بالنسبة لأهل الإسلام، حتى إن كثير من الناس الذين يدخلون في الإسلام يقول يا ويلكم يا أهل الإسلام، كيف تأخرنا عن الدخول في الإسلام، وويلكم يا أهل الإسلام كيف لا تدعون الأمم التي ليست على الإسلام. كثير من الناس يقول هذا. إذن هذه دراستها هو التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. ومن هنا من المعلوم من الدين بالضرورة إن شريعة الإسلام جاءت شريعة عامة داعية جميع البشر إلى اتباعها، لأنها لما كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومها لا محالة، جميع أقطار المعمورة وجميع أزمنة هذا العالم، والأدلة على ذلك كثيرة. إذن هذا هو جانب من الجوانب على أهمية دراسة هذه النوازل، وهو التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. وبعد ذلك ننتقل إلى الأهمية الثانية. طبعا مثل ما قلت لكم قبل هذا الجانب، الآن العالم توسع في قضية قضايا المال، قضايا الاقتصاد، القضايا السياسية، والقضايا والعلاقات الدولية، والقضايا الطبية، كل هذه الآن استلزم، وغيرها من القضايا استلزم الآن النظر في جميع أحوالها في ذلك. وبعد ذلك يعني كان الأولى أن نتكلم عنه، أن أنشئت مجامع فقهية وأبرزها المجمع الفقهي الدولي في جدة، وكان يرأسه الشيخ بكر بو زيد رحمه الله، والآن يكلف الشيخ صالح بن حميد في رئاسته. وسمي الدولي وأحيانا يقال الدولي لأنه جميع دول العالم الإسلامي داخلة في هذا المجمع، ويعني كل دولة تجعل لها ممثل في المجمع. والمجمع الثاني هو المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة، وكان يرأسه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ثم الآن المفتي الحالي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. لكن هذا المجمع يكون بالاختيار، يعني ينظر في العلماء في العالم الإسلامي من هم في صفة العلم والاجتهاد فيختار لهذا المجمع. ثم عندنا هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في المملكة، وفي يعني المجامع الفقهية كثيرة، المجمع الفقهي في الهند، المجمع الفقهي في أحد من الهند هنا، تعرف المجمع الفقهي في الهند؟ تعرف قراراته؟ ها؟ وفيه المجمع الفقهي في السودان، فيه أحد من أهل السودان ما شاء الله، تعرف من قراراته شيء؟ أعرف أنه في يصدر الفتاوى. المقصود أن هناك لجنة الفتوى في الكويت ولجنة الفتوى، يعني تجد في العالم الإسلامي الآن لجان بهذا الخصوص، ومن ثم عندنا كثير من الباحثين سواء كانت أبحاث رسائل علمية أو غيرها تم إنجازها وطباعتها. كل هذه تناولت جميع جوانب ما يمس تمس الحاجة إليه، يعني حياة المسلمين في جميع حياتهم، أم فيما يتعلق في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية إن صح هذا المصطلح، والحدود والتعزيرات والقضاء والترافع، وكذلك في قضايا الطب وقضايا المعاملات المالية وقضايا الاقتصاد. كل هذه تم بحمد الله الكتابة فيها وإصدار القرارات الكثيرة حولها في هذا الأمر، وهذا مما يدلك على التأكيد صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان بحمد الله، وإنها تستوعب جميع القضايا والمستجدات في ذلك. الأهمية الثانية مراعاته لحاجات ومصالح العباد. إن من أبرز الجوانب أهمية في بحث أحكام النوازل مراعاته لحاجات الناس المتجددة ومصالحهم المتغيرة أو المتطورة، وهذه المراعاة من مقتضيات الرحمة التي أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا بها، قد قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي عدم مراعاتها وش يكون هذه الرحمة؟ تعطيل لمصالح ماذا؟ كثير من الناس إلى غير ذلك من الأمور. وعلى هذا يقول، يعني إذا نظرنا في هذه الجوانب نجد كثير من العلماء طبقوا هذا الجانب في قضايا النوازل منذ القدم فيما يستجد أو يستجد لهم فيه. يعني في مثل هذه الأحوال ننظر للقاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى المتعارف. القاضي أبي يوسف هذا من تلاميذ من؟ نعم، تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. المتعارف عند الفقهاء إن الاحتكار هو في الأطعمة ما يحتاج الناس إليه. ما معنى الاحتكار؟ نعم، أيوة، إذن هو حبس الطعام حتى إذا ارتفع سعره قام ماذا؟ ماذا؟ ببيعه. الإمام يوسف قال: لا، الاحتكار ما يقتصر على الطعام، الاحتكار يكون عاما فيما هو قوت للناس أو غير القوت. من ننظر كذلك في مثل هذه الجوانب ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الجانب في قضية التشعير. التشعير قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم، ماذا قال لهم الرسول؟ قال: دعوا الناس ماذا؟ يرزق ماذا؟ نعم. ثم قال: وإنما المشاعر ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن شيخ الإسلام قال: لا يا إخوان، ما هو هذا مقصد الرسول، اللهم صل وسلم على نبينا. يعني لو تلاعب التجار بالأسعار هل نحتاج إلى التسعير ولا ما نحتاج؟ يقول نحتاج. هذا يدخل من باب السياسة ماذا؟ الشرعية، حتى لا يتلاعب الناس والتجار فيما هو حاجات ماذا الناس في قوتهم وفيما يحتاجونه في غير الأقوات. إذن هذه الجوانب لم تغب عن بال أهل الاجتهاد في هذا. من أهمية دراسة النوازل كما هو عندكم رقم 3 ماذا؟ ولا ما كتب؟ لا ما كتب، لا. توفيت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية. إذن الأهمية الثالثة توفيت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن جل العالم الإسلامي كان تحت ماذا؟ الاستعمار. كل أقطار العالم الإسلامي تحت الاستعمار. ومن أسباب هذا الاستعمار أن كثير من الدول الإسلامية أخذت ماذا؟ بقوانين تلك الدول وفرضتها على بلاد المسلمين، في ذلك في قضايا المعاملات وفي قضايا الجنايات والدماء إلى غير ذلك مما، وقضايا الترافع إلى غير ذلك من الأمور. السبب في هذا، هناك أسباب. أولاً أن الدول الإسلامية وقعت تحت هذا الاستعمار، أليس كذلك؟ السبب الثاني أن هذه صيغت على شكل مواد كما لا يخفى عليكم، وصياغتها على شكل مواد تكون أسهل، وإلا بطريقة عرض الفقهاء في كتبهم أيهما أسهل؟ نعم، ماذا تقولون؟ يعني عرض هذه المواضيع الآن بمواد، المادة رقم كذا تنص على كذا، أو عرض الفقهاء في كتبهم مجملا، أيهما أسهل؟ ها؟ على شكل مواد لا شك. فالناس بدأت تستقبل مثل هذا الجانب لماذا؟ لأجل إيش؟ ذكرت هذا لأجل إيش؟ سهولته. إذن وقعت تحت الاستعمار، ثم كذلك هذه المواد تلقفها بعض المسلمين لسهولتها والتعامل معها. ثم بعد ذلك هناك من بعض المسلمين من أثر في هذا الجانب، وهو الأخذ بهذه القوانين الوضعية. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ نعم، ها؟ لا، في قضية أخرى، هذا واضح، لو عنده دين ما طلبها شيء. نعم، هذا جانب، لكن في جانب آخر مهم. ها؟ ارفع صوتك. ماذا يقول الأخ؟ هذا مفروض، لكنه بعد هو يطالب به. نعم، بعضهم، بعض المسلمين مغتر، يقول إن هذه المواد الآن وهذه القوانين تدل على ماذا؟ التقدم والرقي والتطور، وحنا المسلمين في هذه الكتب، ويطلقون عليها الكتب ماذا؟ الصفراء. يقول العالم تطورت وأنتم لا زلتم حولها هذه الكتب تدللون. وهذا هو وجه الإشكال في هذا الجانب. قال أحد المشايخ كان يدرس الروض المربع في المسجد وحوله حلقة، ما أدري الروض المربع معروف شرح ماذا؟ نعم للبهوت. مر بهم أحد الناس وكان على وقت الصعود على القمر في ذلك، وصار له في ذلك الوقت صدى عظيم بين منكر ومثبت، الله أعلم قبل أن تولد. فمر أحد الناس على هذا الشيخ وحوله طلبته، قال الناس تطوروا وصعدوا القمر وأنت لازلت في الروض المربع. فقال له الشيخ طيب أنت صعدت القمر؟ قال لا. قال ولا درست الروض المربع؟ قال لا. قال ما هو الحل معك؟ يعني لا أنت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. إذن جاء بعض الناس عنده لوثة في قضية أن النظر إلى الغرب، ويقول ما تطور الغرب إلا بهذا الأسلوب، وهذا إشكالية كبيرة. والحقيقة أن هؤلاء القوم صدموا صدمة عظيمة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، ونقولها لكم حقيقة في ذلك. لماذا صدموا؟ لأن كثير من الدول، كثير من البنوك أفلست، كثير من الشركات العالمية أفلست. من كبار القوم في فرنسا وفي أمريكا قالوا لا يمكن هذا الاقتصاد أن يستقر، لأنه دائما تأتي هزمات إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى النظام الاقتصادي، هم المسلمين. فكثير منهم من كبار القوم يقول لا بد أن نطبق النظام الاقتصادي. لماذا يا إخوان؟ لأن عندهم فروع ونوافذ في بلادهم تطبق ماذا؟ النظام الاقتصادي. ما تأثرت، يعني جاءها نوع من التأثر لكنها ما انهارت مثل ما انهار غيرها. إذن هذه جوانب. فهؤلاء القوم، إذن قلنا هناك الآن لماذا تلقف قضية القوانين؟ قلنا أسبابها كم بارك الله فيكم؟ نعم ها ثلاثة، أليس كذلك؟ وعلى هذا ننتقل إلى الأهمية الرابعة، وهي تجديد الفقه الإسلامي. لا يعني التجديد هنا المقصود به تجديد الأحكام، لا حاشا وكلا، وإنما التجديد هو في العرض والأسلوب والطريقة. نعم اختلفت عرض المعاصرين والكتابة المعاصرين في مثل هذه القضايا عما تناوله السابقون في مؤلفاتهم، فأصبحت هناك رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث في المجلات المتخصصة والأبحاث التي تقدم إلى المجامع الفقهية والعلمية إلى غير ذلك. ثم تطور الحال إلى هذا الجانب، وهو قضايا الإحصاء والحصر إلى غير ذلك من الأمور. ف فكل هذه لا شك إنها في عرضها تجدد الفقه في أسلوبه وعرضه. إذن المقصود في أسلوبه ماذا؟ هو المنهج. ثم بعد ذلك استجدت في هذا العصر كما لا يخفى عليكم قضية المحاضرات والدورات. ما كان في حياتنا يعني في مثل ما كنا في أعماركم ما نسمع عن محاضرات علمية أو دورات أو شيء من هذه الجوانب. كل هذه من المستجدات التي حصلت في هذا العصر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة. ثم بعد ذلك كما لا يخفى عليكم تطور الحال في قضية الإعلام ووسائله والتسجيل الآن في جميع جوانبه. فالآن العلم الآن أصبح كما لا يخفى عليكم كله مسجلا، يعني كثير من هذه الآن المؤلفات والمجلدات كلها الآن مصورة، وكل هذه الآن الشروح موجودة على المواقع، وقضايا المحاضرات الصوتية والدروس الصوتية كلها كانت موجودة على المواقع إلى غير ذلك من الأمور. وإذا يعني سمحتوا لي بشيء يعني أخرج به عن هذا الجانب، كنا يعني لما كنت أدرس في يعني أدرس في يعني في الجامعة وأدرس في الروض المربع أحيانا أو السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي رحمه الله جميعا، كنت أرغب أن أطلع على ما قاله الشيخ محمد رحمه الله تعالى في شرحه للزاد المستقنع في كتابه الممتع. تدرون كيف نحصل على ذلك؟ لا نحصل إلا بالذهاب إلى بلد الشيخ. أين بلد الشيخ؟ نيزة. وهل هو مطبوع يعني مؤلف؟ لا، أحيانا نجد مذكرات مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة، وكثير ماذا فيها الأخطاء. الآن اختلف الحال يا إخوان، كلها الآن على المواقع. حتى أنشئ للشيخ رحمه الله ماذا قناة تبث دروسه ومحاضراته إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذا من قضايا التجديد المقصود به في هذا الجانب. النقطة الخامسة وهي الأخيرة في ذلك هي ربط قوة الأمة أو ضعفها بتقدم الاجتهاد أو تأخره. وهذا لا شك فيه في هذا الجانب، أن متى ما وجدت الأمة في قضية اهتمامها بدراسة ما استجد به، لا تصور، الله يعافيك الله يحفظك، في يعني في دراسة ما يستجد من مسائل ونوائز ونوازل إلى غير ذلك، كل هذا يدل على قوة هذه الأمة في هذا الجانب. وكل ما أهملت أمة من الأمم فما فيما يستجد لها لا شك أنه يدل على ضعف في ذلك. كيف ذلك؟ ربما استخدمت هذه النوازل بماذا؟ في مخالفة ماذا؟ إيش؟ أقول إن الأمة التي لا تحافظ أو لا تقوم بدراسة نوازلها وش يكون فيها؟ بارك الله فيكم. ها؟ يكون فيها ماذا؟ الضعف. كيف الضعف؟ ربما إن الناس يستخدمون هذه النازلة أو هذه المستجدة ولا يعلمون ماذا عن أحكامها شيء، وربما أن يكون فيها ماذا من الإثم والعصيان والمحرمات ما الله به عليم. إذن لا شك أن ربط قوة الأمة أو ضعفها يتقدم بالاجتهاد بتقدم اجتهاده أو تأخره. والحمد لله في هذا الجانب يعني في هذه الأمة الآن مثل ما ذكرت لكم يعني قائم، ما يستجد شيء أو تنزل بالمسلمين نازلة إلا وتصدى لها علماء العالم الإسلامي بحمد الله بذلك. بعد ذلك بارك الله فيكم، ما أدري وش يقول، أن ربط قوة الأمة أو ضعفها بتقدم الاجتهاد أو تأخره. الخبز ذكرناه عدة مرات الآن، أليس كذلك؟ طيب، الخامس ربط قوة الأمة بتقدم ماذا؟ أو تأخري. طيب في غيره؟ نعم، في بعد أحد قال الرابع تجديد، إيش قلنا؟ تجديد الفقه الإسلامي في مسائل إخوانا يعني ربما أننا تجاوزها. طيب إخوان، لو يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة الآن أو جاءت قضية من المستجدات، ما حكم النظر فيها الآن؟ فرض كفاية، طيب، إذن لا شك أن النظر فيها من جهة العموم أنها من فروض الكفاية، وأنها لا تجب إلا في حال متى تجب؟ إذا لم يوجد غيره. كيف إذا لم يوجد غيره؟ إذا كان ما عنده جوال وشلون بيصير مجتهد؟ نعم، على جانب آخر، إذا كان من أهل الاجتهاد ولم يتطرق إلى هذه المسألة والأمة بحاجة، فإنه في هذه الحالة يكون نظره فرض كفاية أو واجب؟ واجب. وكذلك ما قاله زميلكم، إنسان في بلد ولا حوله أحد ثم استجد به أمر من الأمور، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يجتهد حتى يصل إلى حقيقة الأمر في هذه النازلة أو المستجدة. طيب، من ناحية النظر، هل يجوز الاجتهاد في مثل في النوازل والمستجدات ولا ما يجوز؟ للفقهاء ولا نطيل في ذلك المعاصرين ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور الأئمة والفقهاء وعليه أكثر العمل منذ العصور الأولى، أنه يجوز الاجتهاد فيها وإصدار الفتوى بها، يجوز الاجتهاد فيها وإصدار الفتوى بها. والقول الثاني لا يجوز الإفتاء فيها، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل لا يجوز الإفتاء فيها، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل. والقول الثالث يفرق في موضوع النازلة، فإن كانت في مسائل الفروع يجوز الإفتاء فيها، وإن كانت في مسائل الأصول فلا يجوز. إذن القول الأول من قال به الآن ولا شك بذلك، ودليلهم واضح. هل أحد يستطيع أن يأتي بالدليل؟ دليل واضح في هذا. نعم، ها؟ حديث معاذ. نعم نعم، في غيره أوضح منه، هذا اختلاف الاجتهاد. نعم، ها؟ كيف يقول؟ ها؟ أحسنت، لكن بدال القاضي يقول الرسول ماذا؟ الحاكم. هذا الحديث لا شك، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذن لا بد إيش؟ من الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد. فإن وفق للصواب فالحمد لله، وإن لم يوفق فلا، فهو ماذا؟ مأجور. فهذا هو الدليل الذي يستدل به ماذا؟ الجمهور. إذن القول الثاني حقيقة يقول لا يجوز الإفتاء فيها، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل. هم حقيقة يستدلون بقول الإمام أحمد، يقول لا تقول في مسألة إلا ولك ماذا؟ إمام سابق ماذا؟ قال بها. لا تقول في مسألة، يعني ما عندك عنها علم، إلا ولك إمام قد سبقك ماذا؟ بها. هذا لا يدل على أن الإنسان لا يجتهد، المجتهد لا يجتهد. هذا متى يقال؟ مثل في أحوالنا، ليسنا من أهل الاجتهاد، لا تقول في هذه المسألة ماذا؟ إلا ولك إمام سابق قال بها. لا تقول والله ربما كذا أو أظن كذا، لأنك أنت لست ماذا؟ من أهل الاجتهاد. لكن أهل الاجتهاد لهم أن ينظروا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ميزة على غيرهم، وهي العلم والاجتهاد، والعلم وقوة الاستنباط في هذا الجانب. هذا بالنسبة لي في قضية الأهمية وحكم دراسة النوازل. نأتي بعدها بارك الله فيكم إلى الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل، لعلنا يعني ننظر فيها كذلك على عجل. وقبل الدخول، ما أدري فيه إشكال الآن، في أقول فيه إشكال في عدم سماع الصوت. نعم، أو عدم إيصال المعلومة، أو الكلام غير واضح.
الإشكال كان قبل إصلاح،
لأن بعض الإخوان ليسوا من العرب، ربما يعني يلتبس الكلام أو شيء من هذا. لأنني أرى بعضكم ما شاء الله يعني نادر، وهو نادر يعني، بعضهم جاه النوم وبعضهم يعني قد التصق بالجدران يمنة ويسرة وصار خلف الملقي. فالدرس في واد وهو في واد آخر، فأخشى أنه يكون عنده إشكال ولا نعلم عن هذا الإشكال. إذن ننتقل بعد ذلك إلى الضوابط التي ينبغي نراعيها الناظر في النوازل. الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل، هذه المسألة لها جانبان. الجانب الأول ضوابط يحتاجها الناظر في النوازل قبل الحكم في النازلة، والمطلب الثاني ضوابط يحتاجها الناظر في النوازل أثناء الحكم على النازلة. ويتعلق بالنظر في النوازل شروط جمة، منها العلم والعدالة، فشرط العلم يدخل فيه الإخبار بالحكم الشرعي على الوجه الأكمل بعد معرفة الواقعة من جميع جوانبها، وشرط العدالة يدخل فيه عدم التساهل في الفتوى بالشرع والمحاباة فيها مع مراعاة وجه الحق في كل ذلك، والنظر إلى مشكلات الناس برحمة ويسر الشرع وحمل أفعالهم على الوسط في أحكامه إلى غيرها أو إلى غير ذلك من الشروط. إذن الجانب الأول هي ضوابط يحتاج إليها الناظر قبل الحكم في النازلة. الضابط الأول ما هو بارك الله فيكم؟ التأكد من وقوعها. لا بد يا إخوان النظر والتأكد من الوقوع. كيف ذلك؟ لأن بعض الناس يسأل عن أشياء ما وقعت، يسأل عن أشياء جاءت ماذا في ذهنه أو سيتخيلها سوف ماذا إيش تقع، ومن ثم يأتي السؤال، ثم بعد ذلك تأتي المناقشة، وربما حصل الخلاف والشقاق في مسألة ما وجلس فيها الساعات الطوال وهي أصلا لم تقع. واضح؟ مما يذكر يقولون كان أحد الناس أراد أن يتزوج فما عنده مال، فبدأ يجمع العسل في جرة، وكل ما جمع وضعه في هذه الجرة حتى يقوم ماذا ببيعه. فلما جمع ما شاء الله في هذه الجرة من العسل، من زيادة حرصه ذهب إلى السوق مبكرا جدا، لم يأتي أحد بعد، فبدأ يتخيل هذا المسكين كم سيبيعها، ثم بعد ذلك سيخطب، ثم بعد ذلك سيتزوج، يعني الآن هو نام عند جرتي ما في أحد، فبدأت ماذا؟ إيش؟ إيه نعم، تفعيلات وخيالات، تخيل سيدفع المهر كذا إلى غير ذلك، ثم يأتي بها إلى منزله، ثم دخل في عراك، قال لو قالت لي كذا قلت لها كذا، وإذا قالت لي كذا قلت لها كذا، بدأ في مد وجزر، ثم مع الحماس والانفعال أخذ الجرة وضرب بها الأرض. فذهبت إيش؟ ذهبت الجرة. وهذه مثل الأسئلة ماذا يا إخوان؟ إيش؟ التخيلات. يعني بعض الناس يتخيل، وهذا وجدناهم يعني أثناء الدروس سواء كانت في المساجد أو في الجامعة، يأتي الطالب يحك رأسه ما شاء الله ثم يعطيك السؤال، وهذا كثير يقع مع الأسف الشديد. إذن لا بد من النظر ماذا يا أخوان؟ إيش؟ من وقوعها. وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا بد أن تكون هذه واقعة. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن شيء، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن، يلعن. أخرجه الدارمي في سننه، والخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، وش اشتهر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه؟ الفرائض. إذا سأله إنسان عن شيء قال: الله أكان هذا، الله أكان هذا، يعني يستحلفه ولا ما يستحلفه؟ ها؟ يستحلفه. فإن قال نعم نظر، وإلا لم يتكلم. وعن مسروق قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي وش اشتهر فيه؟ القراءة. فقال فتى: ما تقول يا عما في كذا وكذا؟ قال: يا ابن أخي، أكان هذا؟ قال: لا. قال: فأعفنا حتى يكون. أعفنا يعني لا تسأل حتى ماذا؟ تقع. وعبد الملك بن مروان الخليفة الأموي سأل الزهري رحمه الله تعالى المحدث المشهور، فلما سأله قال له الزهري يعني أو ابن شهاب: أكان هذا يا أمير المؤمنين؟ وهو أمير المؤمنين، أكان هذا يعني هل هذا وقع؟ فقال له الخليفة: لا. فقال له الزهري رحمه الله: فدعه، فدعه، فإنه إذا كان أتى الله عز وجل له بفرج، أتى الله له ماذا؟ بفرج. إذا وقعت أتى الله له ماذا؟ بالفرج. إذا انظر إلى الصحابة والتابعين في هذا الجانب، لا يرغبون في السؤال إلا عن ماذا؟ عما وقع. الذي لا يقع لا ينبغي السؤال عنه في حال من الأحوال. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف حال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما سألوا إلا عن 13 مسألة. سألوا الصحابة كم؟ عن 13 مسألة، حتى قبض كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وهذا الأثر كذلك أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة في ذلك، وابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وفي ذلك كثير يعني من أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين في هذا، فلا نطيل الكلام فيها. الضابط الثاني أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها. نعم، لا بد أن تكون هذه المسألة من المسائل التي يسوغ النظر فيها في هذا الجانب. ويعني معنى ذلك إن هناك مسائل لا ينظر أو لا يسوغ النظر فيها في مثل هذه الجوانب. و أما الأسئلة التي يريد أصحابها المراء والجدال أو التعالم والتفاصح أو امتحان المفتي وتعجيزه والخوض فيما لا يحسنه أهل العلم والنظر أو نحو ذلك، فهذا مما ينبغي للناظر ألا يلقي له بالا، لأنها تضر ولا تنفع وتهدم ولا تبني وقد تفرق ولا تجمع. وقد ورد النهي عن ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن الغلطات، وجاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنهم ذكروا المسائل عنده فقال: أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عضل المسائل؟ الحديث الأول رواه أبو داود، والحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير. على هذا إذن لا بد أن تكون هذه أو الضابط بارك الله فيكم من أنا يعني المسائل التي يسوغ النظر فيها، وهناك مسائل لا يسوغ النظر فيها ولا ينبغي أن يوقف عندها ولا النظر فيها. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء عن مقاتل ابن سليمان: أعجبته نفسه رحمه الله تعالى في علمه فقال: اسألوا ما دون العرش. اسألوا ما دون ماذا؟ العرش. ما معنى هالكلام هذا؟ ها؟ كل شيء اسألوا عنه، وصل القمة ولا لا؟ فهناك مثل الطلاب الذي تكلمنا عن حالهم سابقا، فقال له أحد الجالسين: أين تقع أمعاء النملة؟ آمنا بالله عليه توكل. فسكت. وقام الثاني وسأله قال: آدم لما حج عليه السلام من حلق رأسه؟ قال: لا أدري، فقام من الحلقة. فمقاتل رحمه الله في هذا المكان فتن، لأنه أعجبته نفسه، والذين حوله فتنوا، هل سألوا عما يفيدهم؟ لأنه له علم بالتفسير والحديث رحمه الله، ما سألوا عن أشياء ماذا تفيدهم وتفيد الأمة، فقال: لا أدري، وفقام. إذن هذه العنت. ولهذا لما نقول في مسائل ينظر فيها ويسوغ الاجتهاد فيها، حصل قضايا بين أهل التفسير في الطيور الأربعة التي ماذا؟ ها؟ نعم، أشكالات لا عند إلا كذا إلا هذا إلا الطائر، يعني أشياء يعني لا تفيد الأمة ماذا؟ بشيء. إيش يضر معرفة الطائر هذا ولا غير الطائر وهكذا. إذن عندنا قضايا حقيقة تجد أن أسهب فيها بعض العلماء أو شيء من هذا فيما لا طائل ماذا تحته، فهذا هو المقصود. إذن النظر فيما يحتاج إليه فيما يتعلق في أحكام الشرع، فيما يتعلق في الحلال والحرام إلى غير ذلك، وفيما يتعلق في الأوامر والنواهي، هذا هو الذي ينبغي أن يكون النظر في مثل هذه النوازل والمستجدات. ومن ثم بعد ذلك يبقى أننا ننتقل إلى الضابط الثالث، وهو فهم النازلة فهما دقيقا. فهم النازلة فهما دقيقا. إذن على المجتهد أن يفهم النازلة فهما دقيقا قبل إصدار ماذا؟ إيش؟ قبل إصدار الحكم ماذا عليها. طيب، عندنا إذا سألتكم كيف يفهم هذه النازلة فهما دقيقا، نعم، إيه لا بد من تصور المسألة. يقول حكمك على الشيء فرع عن تصوره، هذا لا بد منه، نعم. أحسنت، نعم، هذا كلام جيد، نعم. لا بد. إذن عندنا بارك الله فيكم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه الذي أرسله إليه في توليه ماذا؟ القضاء. قال: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بالحق لا نفاذ له، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا كلام من يا أخوان؟ إذن قال له الفهم الفهم، هذا هو وجه ماذا الشاهد من هذا الأثر. إذن مما ورد عليك ليس في قرآن ماذا ولا في سنة، إذن لا بد، وقائس الأمور، إذن لا بد من الفهم والإدراك في لهذه النازلة. إذن النظر فيها وتصورها تصور دقيق، كيف ذلك؟ إن كانت يعني كان من أهل الاجتهاد وهي تتعلق بالحلال والحرام، فهذا أمرها بالنسبة إلى المجتهد أمرها سهل، لأن الآلية عند المجتهد عنده الكتاب والسنة وعنده القياس والنظر، هذا لا يخفى عليه. لكن إن كانت القضية من المعاملات المالية المعاصرة، مش يحتاج فيه الآن هذا المجتهد؟ نعم نعم، ارفع. نعم، سؤالها اختصاص واضح، يسأل، أقول يسأل أهل الاختصاص في ذلك، يقول هذه المسألة كذا وطريقتها كذا، ما هي تصورها وما هي أثارها إلى غير ذلك. فهنا يعطي ماذا بعد ذلك المجتهد؟ هذا الحكم على ما على بناء على ما تصوره من هذا ماذا الاقتصادي الذي بين له ماذا هذه المسألة بجميع جوانبها. وهذا ما يحصل. وكذلك إذا كانت المسألة طبية، ماذا يفعل هنا المجتهد؟ ينبغي أن يسأل ماذا؟ إيش؟ الطبيب. ينبغي أن يسأل ماذا؟ الطبيب في ذلك. وإن كان المسألة فيما يتعلق في قضايا النساء مما لا يخفى عليكم، ينبغي أن يسأل كذلك طبيبة، لأنها سوف تكون ماذا؟ أكثر دراية ماذا؟ من الطبيب في هذا الجانب. ولهذا كانت فقيهة من فقيهات الشافعيات، الشافعية، ردت على السبكي في جانب من الجوانب، وهو من كبار الشافعية في مسألة تتعلق بالحيض. قال السبكي هذا على خلاف ما هو عندنا في المذهب. قالت أعلم ذلك، لكننا نحن أعلم بأحوال النساء منكم في مثل هذه الجوانب. إذن عندنا الفقيه ينظر إلى كثير من هذه الجوانب إذا احتاج إليه في مسألة فهم هذه النازلة. وكذلك إذا كانت القضايا في العلاقات الدولية أو في السياسة أو إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذه جوانب من الجوانب التي ينبغي أن يتصورها المجتهد في ذلك. وإخوان، بالنسبة لأقول الفقه يعني لا بد في كل مسائله الغالب الأعم، يعني بعضها لا شك يكون واضح، لكن لا بد أن يكون تتصور ماذا مسائله، ولا يمكن أن تفهم الفقه إلا بتصور ماذا مسائله في ذلك. ولهذا الإنسان يقرأ في كتب الفقهاء تجده لا يفهم أحيانا. لماذا؟ لأنه لم يتصور ماذا المسألة. لكن لو تصور المسألة لا شك ماذا يتضح له الحكم فيها. وهذا الذي يجعل أقول الإنسان أنه لا بد أن يرتبط بحلق العلم ومع المشايخ والأساتذة في مثل هذه الأمور في تصوير المسائل. وعلى هذا ينبغي يعني للمفتي والناظر إلى غير ذلك في مثل هذه الأمور وهذه الجوانب حتى يكون على بينة. حتى المفتي إذا سئل ينبغي أن يستفسر. يعني إنسان أتاه يعني إلى مفتي وقال أنا حلفت على كذا فحنثت، ما معنى حنثت؟ ما معنى حنثت؟ يعني قطعت يمين. يقول مثلا حلفت أن لا أشرب هذا الماء في هذا الوقت فشربت، هذا نسميه حنث. إذن وش ينبغي على المفتي إذا سأله الآن هذا السائل؟ يعني هل يقول عليك كفارة وتنتهي؟ ها؟ الطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو رقبة، فإذا لم تجد تصوم 3 أيام؟ لا، ينبغي أن يستفصل منه. كيف ذلك يستفصل؟ هل هو حلف مجرد يمين وهل هو استثنى في يمينه؟ هل فعل المحلوف عليه ناشيا أو جاء قال والله أنا فعلا قطعت يميني لكنني شربت الماء ماذا ناسيا، أو أنه أكرهني فلانا على شربه؟ هل يحنث في هذه الحالة؟ لا يحنث، لكن تسمع من الناس أنا ذائق والله الطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق ماذا رقبة، لكن لا ينبغي هناك الاستفسار. ولهذا نجد كثير جدا 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 يعني من المفتين في الحج، وهذا ما قاله الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يخطئ فيها كثير من طلاب العلم أنهم يخلطون بين ارتكاب محظور من محظورات الإحرام وبين ترك واجب، يخلطون بين ماذا ترك الواجب مباشرة. ما اسمك بارك الله فيك؟ عبد القادر. يأتي عبد القادر يقول للشيخ مثلا أحد المشايخ أنا خطيت راسي، يقول عليك دم مباشرة الله يكافئك، فهو الآن ترك واجب أو ارتكب محظور من محظورات الإحرام؟ ارتكب محظور من محظورات الإحرام. طيب ما هو الجزاء في ارتكاب المحظور؟ إطعام ماذا 6 مساكين أو ذبح نسك أو صيام 3 أيام. إذا جاء عبد القادر كذلك حتى يستفسر منه، يقول أنت غطيت رأسك هنا ناسيا أو مكرها إلى غير ذلك، لا بد من الاستفسار. ثم يخيره، قال لا والله متعمد لكنني قد احتجت ذلك، يخيره بين أحد ماذا هذه الأمور. لهذا تجد كثير من الناس لما يتجاوزون الميقات وعليهم ماذا ثيابهم مباشرة يقول له الشيخ ماذا بعضهم عليك دم، وهو الآن ترك واجبا وإلا ارتكب محظورا، ارتكب محظورا عليه أن يستفسر. بعضهم كذلك يلبس ثوبه ويغطي ماذا رأسه على عادته، فيكون قد ارتكب كم نعم. وهكذا إذن عندنا نحتاج إلى مثل هذه التفاصيل في مثل هذه الجوانب. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فهذا عليه ماذا دم. مثل ماذا ترك واجب؟ نعم ها لا طواف الوداع نعم، كل هذه رمي الجمرات تجاوز الميقات واضح، كل هذه من الواجبات التي يجب عليه فيما هذا دم إلى غير ذلك من الأمور. عندنا بعد ذلك الضابط رقم كم يا إخوان؟ الرابع ولا لا ها؟ التثبت والتحري واستشارة أهل الاختصاص، وهذا سبق الكلام فيه، يعني بناء على هذا الفهم لأن الرابع له ارتباط بالثالث بعد التصور إلى غير ذلك، كذلك يأتي استشارة ماذا أهل الاختصاص في مثل هذا الأمر. وينبغي يعني الاستشارة لأهل الاختصاص في جميع حقيقة المسائل التي ترد إلى الأمة في جميع أحوالها في ذلك، حتى أحيانا يعني يحتاج بعض المفتين إلى في قضايا العلاقات الزوجية تأتي في قضايا خاصة أمور معينة، ربما إنه يحتاج إلى أن يستشير طبيب نفساني لهذه القضية أو هذه يعني الأمر وإن كانت واضحة المعالم للفقيه لغير ذلك من الأمور، لكنه ينبغي أن يتحرى وأن يتثبت في هذا الجانب. يعني ذكر ابن القيم عن فراسة بعض القضاة في هذا الجانب، قال يعني إنه جاء رجل فادعى على رجل إنه يريد منه مالا مقداره 10,000 درهم، فقال لحاجبه القاضي استدع لي فلانا فاستدعاه، فقال هذا الرجل يدعي عليك إنه يريد منك 10,000 درهم، فمباشرة قال المدعى عليه يعني المديون نعم مباشرة. فاستغرب القاضي، عاد المديون يشكون لما يدعى عليه أو المدعى عليه يشكون، هل هو يقر مباشرة وإلا يراوغ يمنة ويسرة؟ تجد أنه ماذا يراوغ يمنة أو يسرة، أو يجعل هناك احتمالات أو تصورات. فالقاضي هنا يعني استغرب، فقال لعلكم تأتيان غدا، فلما خرج أرسل إلى والد المديون الشاب فاستدعاه، قال إن فلانا ماذا يدعي على ابنك إنه يريد 10,000 درهم وإن ابنك أقر مباشرة. قال أيها القاضي ابني ليس مديونا، وإنما أراد يخطب ابنة فلان فامتنعت عليه أن أعطيه المهر، فأتيا بهذه الحيلة حتى أدفع عنه 10,000 درهم. فلما سمع القاضي هذه الحيلة، فلما أتيا من الغد تكلم معهم القاضي إلى آخر القصة. لكن القضية أتينا بها هنا لأجل إيش؟ نعم نعم، فهم. فالقاضي لما مباشرة أجاب بنعم أصبح عنده إشكال، لأن حال المدعى عليهم لا يجاوبون ماذا مباشرة وإنما يماطلون. وهنا استغرب القاضي من هذا الجواب وسرعة الجواب. ولا بد من هذه الآن المسائل في هذا الجانب والتثبت. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أفتى بفتيا غير تثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. والإمام مالك رحمه الله تعالى، اسمع إلى كلامه، قال رحمه الله أنه قال: إني لأفكر في مسألة منذ 10 سنة. ماذا؟ 10 سنة فكر فيها الإمام مالك. وهو الإمام مالك فما اتفق لي فيها ماذا؟ رأي ماذا؟ إلى الآن، إلى الآن. يقول أحد الناس في هذا الجانب: كنت أسمع إلى سماحة الشيخ في وقته في حياته رحمه الله تعالى في نور على الدرب، سأله المذيع عن سؤال، قال: لا يحضرني الآن الجواب، ولعل إن شاء الله السؤال يعرض مرة أخرى إن شاء الله بعد أن أستعرض ماذا هذه المسألة في كتب أهل العلم. فشكر له السائل. يقول هذا السائل الرجل يقول لما وصلت إلى المجلس عرضت السؤال على المجلس فقام شخص يقول ما هم من طلاب العلم ولا يعني أخذ شهادة جامعية يقول مباشرة أجاب ما شاء الله عليه. قلت في نفسي الآن سماحة الشيخ يتوقف وإذا يجيب. ثم قام رجل وانبرى له قال ما هو صحيح. ثم قام ثالث يقول أصبحت هي قضية المجلس. الآن الشيخ ابن باز رحمه الله ماذا؟ متوقف، وهؤلاء ماذا؟ يجيبون. إذن هذه من المسائل التي حقيقة يعني نستكثرها على كثير من الناس. ولهذا يقول أحد الناس من بلد ما، من بلد ما لا أقدر أسميها الآن، لما سئل في الحج قال تجد تحت كل عمود خيمة ماذا؟ مفتي. ما يمكن. فقال له أحد الناس حنا في بلادنا فيها قرابة 50 مليون كلهم مفتين، لا يمكن تسأل واحد ما يقول لك لا أدري، مستحيل. يقول يعطيك ماذا؟ إيش الجواب؟ إذن استشارة أهل الاختصاص تكلمنا عنها، مثل ماذا قلنا بارك الله فيكم؟ أهل الاقتصاد والمال في ماذا؟ القضايا المالية والمستجدات المالية، القضايا ماذا؟ الطبية، القضايا السياسية والعلاقات ماذا؟ الدولية والدولية، القضايا ماذا؟ الاجتماعية، قضايا السياسة الشرعية، قضايا الحروب، إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الفقيه في بعد ذلك في إصدار الحكم إلى غير ذلك. ولذا يا أخوان بالمناسبة في هذا الكلام بعضهم لما لم أقول لما لم يعلم حقيقة النقود الورقية قال إنه لا يجري فيها الربا. لما لم يعلم عن حقيقة النقود الورقية قال إنه لا يجري فيها ماذا؟ الربا. لماذا؟ لا نعم لا يقول له ليس من جنس الذهب والفضة. الحديث نص ماذا؟ بالذهب ماذا؟ والفضة بذلك. إذن لما لم يتصورها ولم يعرف عنها شيء ماذا نفى عنها الربا. والأوراق النقدية حقيقتها ماذا؟ نعم. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، العلة في الذهب والفضة ما هو بارك الله فيكم؟ ها؟ العلة الثمنية. نعم. ولما كانت الأوراق النقدية قامت وقام الذهب والفضة في هذا العصر وأصبحت هي الأثمان، وهي مهور الزوجات، وهي في قضايا البيع والشراء، وهي روش الجنايات إلى غير ذلك، قامت مقام الذهب والفضة، أخذت ماذا؟ حكمها وعلتها، وأصبحت ماذا؟ إيش تأخذ الحكم فيها. إذن هذا جانب من الجوانب الذي ينبغي أن يتنبه له فيها. خامسا الالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله الإعانة والتوفيق، إن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من عنده وأن يسهل أمره وأن يفتح له باب الصواب فيها. وكثير من الناس كان يدعي ربي ماذا اشرح لي ماذا ايش صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان كثير منهم يدعو بهذا الدعاء القرآني ويطلب من الله سبحانه وتعالى الفتح والتيسير إلى غير ذلك من الأمور، حتى ذكر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه فيما إنه إذا أغلق عليه مسألة من المسائل يذهب إلى مسجد مهجور في البلد ثم يتمرغ فيه كتمرغ الدابة، يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد والفتح من عنده في حل هذه المعضلة. فما يقوم من تمرغه رحمه الله تعالى إلا وقد فتح له فتوحا عظيمة في التي طلب من الله سبحانه وتعالى الفتح فيها. إذن لا بد حقيقة سؤال الله سبحانه وتعالى الإعانة واللجوء إليه حتى يفتح إليه، وبسؤاله سبحانه وتعالى في ذلك يكون يعني يستحضر النية، والنية لها يعني أمر مهم في هذا الجانب. فإذا وجدت النية كذلك فتح عليه من الله سبحانه وتعالى فتوحا أكثر مما طلبه في هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي الضوابط التي يحتاج إليها الناظر في النوازل أثناء الحكم. ما أدري هم يقولون توقف عند الساعة ماذا؟ السادسة. فما أدري تريدون ندخل في هذا وإلا هناك أسئلة، أو تريدون نأخذ من بعد الساعة السادسة؟